الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 74 بعد 600 من تفسير البغوي، وهو الثالث من تفسير سورة ياسين. قوله: ألم يروا، ألم يخبروا، يعني أهل مكة، كما أهلكنا قبلهم من القرون، والقرن أهل كل عصر، ثم بذلك اقترانهم في الوجود أنهم إليهم لا يرجعون، أي لا يعودون إلى الدنيا فلا يعتبرون بهم. وإن كل لما جميع قرأ عاصم وحمزة لما بالتشديد هنا وفي الزخرف الطارق، وافق ابن عامر إلا في الزخرف، وافق أبو جعفر في الطارق، وقرأ الآخرون بالتخفيف، فمن شدد جعل إن بمعنى الجحد، ولما بمعنى إلا تقديره، وما كل إلا جميع، ومن خفف جعل إلا التخفيف، وما صلة مجازة، وكل جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها بالمطر وأخرجنا منها حبا، يعني الحنطة والشعير وما أشبههما، فمنه يأكلون، أي من الحب. وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها في الأرض من العيون، يعني كان ربنا عز وجل يذكر ما هو موجود عندهم، وإلا هناك من الفواكه والثمار التي أباحها الله للإنسان الشيء الكثير، ليأكلوا من ثمرها، من الثمر الحاصل بالماء، وما عملته قرأ حمزة، والكسائي وأبو بكر عملت بغيرها، وقرأ الآخرون عملته بالهاء، أي يأكلون من الذي عملته أيديهم من الزرع والغرس، فالهاء عائدة إلى ما التي معنى الذي، وقيل ما للنفي في قوله ما عملته، أي وجدوها معمولة ولم تعملها أيديهم ولا صنع لهم فيها، وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل. وقيل أراد العيون والأنهار التي تعملها يد خلق مثل دجلة والفرات والنيل ونحوها، فلا يشكرون نعمة الله سبحان الذي خلق الأزواج كلها إلى أصناف مما تنبت الأرض من الثمار والحبوب، ومن أنفسهم يعني الذكور والإناث، ومما لا يعلمون مما خلق من الأشياء من دواب البر والبحر. وآية لهم تدل على قدرتنا، الليل نسلخ وننزع ونكشط منه النهار، فإذا هم مظلمون داخلون في الظلمة، ومعناه نذهب بالنهار ونجيء بالليل، وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليها، فإذا غربت الشمس صرخ النهار من الليل فتظهر الظلمة. والشمس تجري لمستقر لها، أي إلى مستقر لها، أي إلى انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا وقيام الساعة، وقيل إنها تسير حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع، فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزه. وقيل مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مستقرها تحت العرش. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل الشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. اتفق عليه. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا الحميدي، قال أخبرنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس: والشمس تجري لمستقر لها، لا مستقر لها، وهي قراءة ابن مسعود، أي لا قرار لها ولا وقوف، فهي جارية أبدا، ذلك تقدير العزيز العليم. وقد وجد من بعض المعترضين الآن يقول: نحن نعلم أن الشمس إن غربت على قوم كانت ظاهرة عند غيرهم. نقول نحن نؤمن بالحديث ونؤمن بالآية، وباب الغيب لا يتلقى بغير القبول. أما إذا كان على باب الاعتراض فالعقول لها مدارك ولها قدرات ولها تأثرات، لها تأثرات، فعلينا أن نؤمن بما جاءت به النصوص دون خوض أو رد أو اعتراض. ثم أيضا هي تحت العرش أينما ذهبت، شارقة أو غاربة، هي تحت العرش. فنحن نؤمن بدلالة الحديث المتفق عليه، لا مطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد. وأيضا هذه الآية دليل على جريان الشمس وعلى حركة الشمس، لا كما يقول أصحاب الهيئة الجديدة بأن الشمس ثابتة والأرض والأفلاك تدور حول الشمس. هذا قول قبيح يخالف ظاهر القرآن وظاهر السنة، بل إنهم يتناقضون فيه غاية التناقض. يعني مبدأ أمرهم على أن هذا العالم هو المجموعة الشمسية وكبقية الكواكب تدور حول المجموعة الشمسية والشمس ثابتة، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى أن السماء فيه عدة دروب وعدة مجرات، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى أن هذه المجرة مجرة درب التبانة، يعني فيها مجموعات شمسية كثيرة كثيرة، بل هناك مجموعات شمسية شمسنا هذه ليست بالنسبة إليها شيء. يعني أقوال من أين جاءوا بها؟ من أين جاءوا بها؟ ما عسى هذه الاسكوبات التي يذكرون تأتي بمثل هذه الأشياء؟ فلا يصدقون، لا يصدقون بمثل هذه الأمور. ثم لا فائدة لنا في معرفة ما يتعلق بهذا العالم الواسع، آية ما فيه نعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء، ولا ننقب ولا نشغل أنفسنا بعلم لا يفيد. لو ثبتت هذه الأشياء التي يذكرونها العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، هذا إذا ثبت، ما بالك بتناقضها؟ الله عز وجل كم ذكر الشمس والقمر في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كم ذكر الشمس والقمر في صحيح سنته. لو كان هناك آية علوية في شأن الشمس والقمر ذكرتا، الله عز وجل يستدل على وحدانيته في الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. إذن كيف يأتي هؤلاء ويأتون بأشياء تخالف هذا الاستدلال؟ لو كان هناك ما هو أكبر منهما لذكر لبيان عموم قدرة الله عز وجل النافذة. انظر إلى ما ذكره الله وهو رب العرش العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، ذكر السماوات، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ذكر الشمس والقمر، ذكر النجوم، ذكر الكواكب، ذكر الأنهار، ذكر البحار، ذكر الجبال، ذكر ما استدل به على عظيم قدرته وعظيم وحدانيته. ثم هؤلاء يأتون بأشياء لا دليل عليها ويريدون منا التصديق، يريدون منا التصديق. نحن يكفينا الكتاب والسنة، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، خلاص يكفينا الآيات المشاهدة، الآيات المشاهدة تكفينا، والآيات الغيبية نحن نؤمن أن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، وما أخبر الله به من الغيب آمنا به ولم نبحث عن كيفيته، وما لم يخبرنا لم ننقب عنه. فتوسعوا في هذا المجال توسعا يلهي عما أوجب الله عليهم. الواجب عليهم التوحيد، الواجب عليهم العبادة، الواجب عليهم الإيمان بما أخبر الله عز وجل بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأمور يعني ما أوجبها الله علينا ولا شرعها الله لنا، ولو كان فيها مصلحة إن كانت كما يقولون لبينها الله، ذكرها في كتابه أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. والشمس تجري، يعني كلام واضح صريح لمستقر لها، مستقرها تحت العرش، سواء كان هذا الجري مستمر إلى يوم القيامة وترجع، أو كان هذا الجري كل يوم تسجد تحت العرش كما جاء في بعض الروايات نؤمن به. أما الأرض التي نحن نراها قرار، وأخبر الله عز وجل أنها قرار، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وهم يخبرون بأنها تدور دورة على نفسها، ودورة حول الشمس، ودورة حول مدري إيش، الدورة التي على نفسها كذا وكذا، والتي حول الشمس كذا، والذي يعني أمور ما أنزل الله بها من سلطان. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، يعني نبقى على هكذا يا أخوة، لا نتوسع في باب، يعني لو ثبت ما عندنا أدلة على ثبوته. هم أنفسهم مضطربون جدا، لو تقرأ التقارير التي تصدر من الغربيين ومن غيرهم، كثير منهم لا يؤمن بمثل هذه الأشياء التي تكررها وكالة ناسا أو بقية الوكالات الفضاء، ما يؤمنون بها ولا يقرون بها، بل يعارضونها ويأتون بأدلة يعني يردون بها ما يتقولونه. ونحن عندنا هنا في بلاد الإسلام كلما جاء أولئك يعني نظرية قبلناها على عجرها وبجرها. نحن خلاص عندنا كتاب وسنة، نقول لهم هذا في الكتاب والسنة؟ إن قالوا نعم قلنا هات الدليل، إن قالوا لا قلنا ما نحن بحاجة إليه، علمكم هذا الذي تزعمون الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع، والله لا ستسأل في قبرك، ولا كذلك تحتاج في كيفية صلاتك، ولا في كيفية صيامك، ولا في كيفية حجك، ولا في كيفية معاملتك، ولا تحتاج إليه أبدا، لا تحتاج إليه أبدا. والقمر قدرناه منازل، أي قدرنا له منازل، قرأ ابن كثير ونافع أهل البصرة. القمر برفع الراء لقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وقرأ الآخرون بالنصب لقوله قدرناه، أي قدرنا القمر منازلا. وقد ذكرنا أسامي المنازل في سورة يونس، فإذا صار القمر إلى آخر المنازل دقة فذلك قوله حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون عود العذق الذي عليه الشماريخ، فإذا قدم وعتق يبس وتقوس اصفر، فشبه القمر في دقته وصفرته في آخر المنازل به، بل قبل أن يظهر كالعرجون يكون محاق لا يظهر فيه شيء، لا يظهر شيء. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه، ولا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه. وقوله تعالى الليل سابق النهار، أي هما يتعاقبان بحساب معلوم، لا يجي أحدهما قبل وقته. وقيل لا يدخل أحدهما في سلطان الآخر، لا تطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار، وله ضوء فإذا اجتمع وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة. وقيل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا تجتمع معه في فلك واحد. ولا الليل سابق النهار، أي لا يتصل ليل بليل، لا يكون بينهما نهار فاصل، وكل في فلك يسبحون يجرون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم، قرأ أهل المدينة والشام ويعقوب ذرياتهم، جمع وقرأ الآخرون ذريتهم على التوحيد، فمن جمع كسر التاء، ومن لم يجمع نصبها. والمراد بالذرية الآباء والأجداد، واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد. يعني هذه الآية مختلف فيها، هل مراد بالذرية ما قد مضى، أم الآية على الامتنان ويدخل فيها من يأتي؟ أن حملنا ذريته في الفلك المشحون، هل مراد به نوح ومن إليه حين حملوا؟ وفي الأصل أن هؤلاء لا يسمون ذرية، الذرية عند الناس أنها ما تكون متأخرة، ذرية الإنسان أي أبناؤه، لكن على هذه الآية قيل وأيضا الآباء يطلق عليهم ذرية. فإن حملنا الآية على المتقدمين سيكون المراد بها قوم نوح هذه السفينة فقط، وإذا حملنا الآية على المعنى العام أن الله حمل الإنسان حين يركب البحر على السفينة سواء المتقدم أو المتأخر من الأمم. قال والمراد بالذرية الآباء والأجداد، وأسماء الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد في الفكر المشحون أي المملوء. وأراد سفينة نوح عليه السلام وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح وكانوا في أصلابهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قيل أراد به السفن الصغار التي عملت بعد سفينة نوح، إذن المعنى الأول هو الأصوب عليه آته. وقيل أراد به السفن التي تجري في الأنهار فهي في الأنهار كالفلك الكبار في البحار، وهذا قول قتادة والضحاك وغيرهما. وروي عن ابن عباس أنه قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يعني الإبل، فالإبل في البر كالسفن في البحر، أيضا خلق الله الآن ما نراه من ناقلات في الصحاري والبلدان، يعني كان في الزمن الأول لا يوجد هذا، أما الآن بعض القاطرات طويلة جدا وتحمل آلاف الأطنان مئات الأطنان، هذا مثله، وإن كان من صنع الإنسان لكن الله عز وجل هو الذي علم الإنسان وهو الذي خلق ما تصنع منه هذه المعدات وهذه الأشياء. وإن نشأ نغرقهم في البحر فلا صريخ أي لا مغيث لهم ولا هم ينقذون، ينجون من الغرق هناك من ينقذهم. وقال ابن عباس لا أحد ينقذهم من عذابي إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلى انقضاء آجالهم، يعني إلا أن يرحمهم ويمتعهم إلى آجالهم. فهذه آيات ذكرها الله عز وجل للدلالة على وحدانيته وعلى عظيم قدرته سبحانه وتعالى. فهل من مدكر؟ والواقع أن لا مدكر إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. إذا هنا بارك الله فيكم.